الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز نور على الدرب استضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني، وذلك لشرح كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر العسقلاني. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب نزهة النظر بشرح بتوضيح نخبة الفكر هو لخاتمة الحفاظ الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد أبي الفضل شهاب الدين الكناني الشافعي المصري العسقلاني أصلا، والمصري مولدا واستيطانا ووفاتا. الحافظ ابن حجر اشتهر بلقب الحافظ، إذا قيل قال الحافظ فينصرف إليه. اشتهر أيضا بابن حجر، وهذا نسبة إلى بعض أجداده، هذا اللقب نسبة إلى بعض أجداده. واشتهر نسبة إلى عسقلان أكثر من نسبته إلى مصر، حيث البلادة والسكنة والوفاة. اشتهر بالأصل أكثر لأن أجداده من عسقلان. عسقلان مدينة في فلسطين، ولا زالت بهذا الاسم، وهي في البلاد المحتلة التي احتلتها اليهود، ونسأل الله أن يخرجهم منها أذلة صاغرين، ويقر أعيننا برؤية هذا الحدث، وتقع في جنوب البلاد المحتلة عسقلان، لا زالت بهذا الاسم. ولد الحافظ ابن حجر سنة 773، ولد بعد وفاة الشيخ الإسلام ابن تيمية 45 سنة. بعد وفاة الشيخ الإسلام 45 سنة، حيث توفي الشيخ الإسلام سنة 728. توفي والده وله من الربع الأربع سنوات، وكانت والدته قد توفيت قبل ذلك، ونشأ في رعاية وصيه زكي الدين الخروبي، وهو أحد كبار التجار في مصر. أكمل حفظ القرآن وعمره 9 سنين، ثم طلب العلم واتجه إلى الحديث بخصوصه وعمره 20 سنة، ثم زاد حرصه على الحديث وارتبط به أكثر وتفرغ له وعمره 26 سنة، ومن ذلك الوقت لازم شيخه الحافظ العراقي الذي توفي سنة 806 لازمه 10 سنوات حتى وفاة شيخه العراقي. والشيخ العراقي هو حافظ عصره في ذلك الوقت، ليس هناك من يتقدمه في علم الحديث. شرح جامع الترمذي شرحا لم يسبق إليه، وتوفي قبل أن يكمله، ثم استمر فيه ابنه، ثم أكمله بعده لا أذكر من. والشرح قد حقق كاملا في رسائل عدة في الجامعة الإسلامية، وسيطبع بإذن الله قريبا إن لم يكن قد أخذ بعض مراحل الطباعة. الحافظ ابن حجر نشأ في بيئة مليئة بالعلماء، مع ذلك لم يكتفي بتلك البيئة، حيث رحل في طلب العلم والرواية إلى الحجاز واليمن والشام، وأخذ عن كثير من المعروفين في ذلك الوقت. بعد وفاة شيخه العراقي بدأت شهرته تطبق الآفاق. طبعا من مشايخه الكبار أيضا البرقيني، وهو أيضا من العلماء الكبار في ذلك الوقت، وكذلك ابن الملقن صاحب التوضيح شرحي الجامع الصحيح. وكما قلت، بعد وفاة شيخه بدأت شهرته في ازدياد حتى وصل إلى أن لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ولقب أيضا بشيخ الإسلام، وحاول تلميذه السخاوي أن يشتهر بهذا اللقب. قيل يريد أن يشتهر بهذا مثل ما اشتهر به ابن تيمية، ولكن لم يكتب هذا له، فشهرته بالحافظ أكثر. ولكن في كتب المصطلح، وخاصة في تدريب الراوي وفتح المغيث، إذا قيل شيخ الإسلام فهو المراد الحافظ ابن حجر. اشتغل بالتصنيف وألف كتبا كثيرة تزيد على 150 كتابا، أشهرها كتابه فتح الباري الذي ألفه شرحا لصحيح البخاري. وأغلب كتبه حول الحديث وفنونه وعلومه، وكان رحمه الله معروفا بحفظه الواسع واطلاعه الواسع وقوته وتبحره في العلوم التي كانت معروفة، ولكنه اشتهر بعلم الحديث. كل هذه العوامل سيكون لها أثرها في هذا الكتاب والكتيب الذي ندرسه. فهذا الكتاب لذلك الحافظ الذي لم يكن له نظير في علم الحديث في وقته، لو بحثت عن رجل يلخص لك علم مصطلح الحديث، يلخص لك وأنت طالب علم مبتدئ متوسط، يلخص لك ويعطيك مصطلح الحديث في كتاب مرتب، لن تجد أحرى بهذا العمل من الحافظ بن حجر. ليس هذا تعصبا له كما قد يقع في ذلك بعض تلاميذه، ولكن هذا هو الواقع. الحافظ بن حجر احتل هذا المقام بجدارة، وليس هناك من يناوئه ويقاربه في هذا الفن في وقته بعد مشايخه، بعد ابن الملقن وبعد العراقي وبعد البلقيني وغيرهم. تولى التدريس أيضا في بعض المدارس، وكان يملي من حفظه وأماليه أكثر من 1000، كان يملي من حفظه المئات من الأحاديث، وهو حافظ عصره بلا مدافع. ومع كثرة تأليفه للكتب، إلا أنه لم يكن راضيا عن كثير منها. كتبه كان يذكر، هل هذا من قبيل التواضع العلمي أو هذا هو الواقع، وقد يكون العاملان معا. كان يذكر أنه غير راض عن كتبه، وأنه لو استقبل من أمره ما استجبر لم يكتب بعض تلك الكتب. ولكن هذا الكتاب الذي ندرسه كان من الكتب القليلة التي يشيد بها ويذكر أنه راض عنها، من تلك الكتب القليلة فتح الباري وهذا الكتاب نزهة النظر وأصله نخبة الفكر. الكتاب توفي الحافظ ابن حجر سنة 852، توفي قبل زميله في الدراسة وعصره وبلديه، ولكنه كان أقوى منافس له في علم الحديث، صاحب عمدة القاري العلامة العيني، وهو حنفي. توفي الحافظ ابن حجر قبله ب3 سنوات، هذا شافعي وذاك حنفي، وكان التنافس بينهما شديدا، كانا يمثلان مدرستين متقابلتين، وكلاهما علامة في الحديث، ولكن الحافظ ابن حجر أعمق منه في هذا العلم وأعلم منه، كما هو ظاهر بالنظر في الكتابين. هذا الكتاب ألفه سنة 812، هكذا ذكر تلميذه السخاوي. وإذا تذكرنا ولادته وأنها كانت سنة 773، يكون عمره حين تأليف هذا الكتاب 39 سنة. وذكر ابن الوزير اليماني، وهو معاصر له ومن الأئمة المعروفين، توفي سنة 840، ذكر أنه ألفه سنة 817، وهذا غير صحيح. غير صحيح لأولا لأن السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر وهو أدرى بكتبه، وثانيا سنقرأ أن الحافظ بن حجر يذكر في سبب تأليفه للكتاب أنه سأله بعض إخوانه أن يؤلف كتابا في هذا الباب، وذكر السخاوي أن الذي سأله أو ممن سأله هذا السؤال الأديب شمس الدين الزركشي، هو صاحب ابن حجر صاحبه، وتوفي سنة 813. وهذا يدل على أنه ألفه قبل ذلك التاريخ الذي ذكره ابن الوزير اليماني. أيضا ممن نظم نخبة الفكر كمال الدين الشمني، وهو توفي سنة 814، وإذا لم يكن قد ألفه قبله فلا يصح هذا. على كل حال الصحيح أنه ألفه سنة 812. نأتي إلى مكانة الأصل والشرح. الأصل للحافظ والشرح للحافظ، الأصل نخبة الفكر والشرح نزهة النظر. تلك العوامل التي أشرت إليها لبيان مكانة هذا المتن، فإذا كان هذا العلم بحاجة إلى من يختصره لطلاب العلم وليس للعلماء، لطلاب العلم، فأحرى من سيقوم بذلك هو الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قدمه العارفون والكاتبون والمؤلفون في طبقات العلماء، قدموه على شيوخه، دعك من تلاميذه، فكتابه وهو بهذه القوة في هذا الفن، أيضا كتابه وهو في هذا العمر بعد أن أفنى عمره مع الحديث وعلومه، فله مكانة، وهذه المكانة ظاهرة في ترتيب الكتاب، وظاهرة في التعريفات، وظاهرة أيضا في اختياراته. بدأ الكتاب الشرح، بدأه المتن دخل فيه مع تقسيم الأخبار مباشرة، أما الشرح فذكر فيه أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن، ثم أشار لماذا هذا الكتاب، أشار إلى هذه القضية، ما الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب ما دام أن العلماء ألفوا وكتبهم موجودة، فما الحاجة إلى هذا الكتاب، كما يسميه المعاصرون مشكلة البحث، ما الداعي إلى كتابه. أذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول سؤال بعض إخوانه، الأمر الثاني إعادة ترتيبه، الأمر الثالث إضافة بعض الفوائد التي اطلع عليها وقد لا تكون موجودة في كتب من سبقه. هذه العوامل الثلاثة كلها وجيهة، فترتيبه لم يسبق إليه، مع أنه قد انتقد في هذا الترتيب، وقيل أن هذا الترتيب نابع عن تأثره بعلم المنطق، وأن تأثره بعلم المنطق واضح جدا في ترتيبه، هكذا قيل، مع أن هذا النقد
نقد غريب يعني. يعني كل من رتب يكون تأثر بعلم المنطق ليس بصحيح، وخاصة بالنسبة للمحدثين. المحدثون سبحان الله ملهمون في الترتيب، تقرأ في كتاب صحيح البخاري ترتيبه هو تأثر بعلم المنطق، هذا ليس بصحيح. ترتيبه فعلا لم يسبق إليه. أما العاملان الثاني والثالث، الأول سؤال بعض إخوانه والثالث إضافة بعض الفوائد، هذه لا يمكن أن نحن نصدق فيها الحافظ بن حجر وهو إمام، ولكن بالنسبة لعلمنا نحن لن نقف عليها إلا أثناء القراءة، لأن نحن لسنا من المتخصصين الذين درسوا هذه الأمور وتفرغنا لهذه الأمور، ولذلك إن شاء الله نستفيد هذه الأمور أثناء القراءة. هذه العوامل كلها تحسب للحافظ ابن حجر، وهناك مآخذ على هذا الكتاب وهي خطيرة جدا ولا تقل أهمية عن تلك العوامل التي ذكرتها لبيان أهمية هذين الكتابين. المآخذ على هذا الكتاب متنه وشرحه منها هذا الترتيب، طبعا هذا ليس من المآخذ، ليس من المآخذ غريبة. هناك مآخذ أخرى هي فعلا هي لازلنا نعاني منها. قبل أن أتحدث عن هذه المآخذ التي هي خطيرة، أتحدث أيضا عن مآخذ أخرى هي فعلا مآخذ، ولكن النظر إليها وخاصة من يعتب على الحافظ ابن حجر تختلف زوايا النظر إليها. مثلا الحافظ ابن حجر أعطاك تعريفا محددا للحسن، هل هذا الذي توصل إليه الحافظ؟ هذه من السذاجة أن تقولها. الحافظ ابن حجر انظر إلى كتابه النكت على ابن صراح، يعطيك من التفاصيل ما تتعب منها، ولكن هذا الكتاب هو لضبط معاقد هذا العلم للمبتدئين للمتوسطين، فما الذي تتوقع من الحافظ في مثل هذه الأمور؟ المبتدئ لا بد له من شيء يناسبه، ثم مرحلة أخرى، وإذا طبقت هذه القواعد وتمرست في تطبيقها بعد ذلك أنت ستجد الحافظ في كتبه الأخرى شخصا آخر، ستنسى نزهة النظر، وهذا هو منهج العلماء. أنت الآن بالكاد ستفهم تعريف الحسن وتريد أن تجلس مع ابن معين ومع البخاري أي منهج، هذا ليس من، لابد أن تنظر إلى أهداف التأليف حتى لا تختلط الأمور. فلذلك هناك مأخذ أن الحافظ ضيق الواسع وأنه أعطانا تعريفات محددة للموصول وللمرسل وللمنكر وللشاذ وللمنقطع، وأن ما ذكره ليس هذا الذي عليه المحدثون. نعم هذا كلام صحيح، ولكن هذا ليس نقدا عيبا في كلام الحافظ. الحافظ أعطاك الأغلب، بعد ذلك أنت ابحث. علم الحديث إذا أردت أن تتوقف على كتب مصطلح الحديث وتجعلها دائما هي، لن تكون محدثا. هذه وسائل، بهذه الوسائل تدخل في علوم الحديث ثم تطبقه، ولما تبدأ التطبيق ستجد أن الحافظ يرشدك إلى ما هو أوسع من وجهة النظر. هذا أولا. ثانيا، الحافظ لم يمنعك من التعريفات الأخرى، هو أعطاك ما هو الأغلب، ما يستعمله الأغلب، ولم يمنعك منها. إذا كنت متبحرا وعلى مستوى الحافظ فلك الخيار في ما يتعلق بالمصطلحات. سماه بعض المتخصصين تطوير المصطلحات. تطوير المصطلحات لا يجوز عموما، أقول لا يجوز إذا كان المصطلح فيه إخبار عن مراد قوم آخرين. أنت الآن لما تضع مصطلحا من عندك وتقول هذا المصطلح لهذا المعنى، لا مشاهدة في الاصطلاح. أما إذا كنت تخبر عن آخرين فلا بد أن يكون إخبارك عنهم بشيء يدل على مرادهم فعلا. فإذا جئت إلى مصطلح لا يخبر عن واقع مراد أولئك فأنت تتحدث عن شيء تخترره أنت، وبالتالي نتوقع من الحافظ بن حجر ومن غيره ممن يكتب في مصطلح الحديث أن يخبرنا عن مصطلح المحدثين وليس عن مصطلحه هو. واضح يا شباب؟ الحافظ بن حجر لا يكتب عن مصطلح يخصه هو، هو يكتب عن مصطلحات المتقدمين. مثلا، ما هو الحسن عند الحافظ؟ لا بد أن تعرفه. تذهب إلى المسند مثلا، تذهب إلى أي كتاب آخر، تذهب إلى جامع الترمذي وتجد أن الإمام الترمذي حكم على حديث بأنه حسن. لا بد أن تستفيد من هذا هناك. إذا كان مراده غير ومراده غير فهذا ليس مصطلح الحديث، إنما هو مصطلح خاص ب... طيب، بهذا المنظار لما ننظر إلى المصطلحات وتعريفاتها في هذا الكتاب سنجد أن الحافظ اجتهد اجتهادا كبيرا في تقريب هذه المصطلحات وفي تقريب ما يريدون في تقريبها لنا، وجميع التعريفات للمرسل لا هذا ليس مظنه أصلا. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا النقد مع أنه صحيح من ناحية إلا أن واقع الكتاب والمستوى الذي ألف له هذا الكتاب يختلف. نأتي إلى ما أشرت إليه، وهو أن هناك مآخذ خطيرة جدا في هذا الكتاب، وهو ما أقحم فيه بعض المباحث التي ليست للمحدثين، واللوم فيها ليس على الحافظ بن حجر فقط، وإنما اللوم فيها على من تقدمه. ولكن دور الحافظ بن حجر هنا ترسيخ هذه الأمور، ترسيخها. وأخطر هذه الأمور تقسيم السنة، تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، والأحكام التي تترتب على هذا التقسيم. هذا التقسيم أولا ليس من أهل الحديث. أهل الحديث بريئون من هذا التقسيم. منهج أهل الحديث، نفس أهل الحديث، طبيعة الحديث وعلومه بعيدة جدا عن هذا التقسيم. هذا أولا. ثانيا، إقحامه في مصطلح الحديث كان فيه تدرج. جاء الحافظ بن حجر فوطنه في علوم الحديث بهذا الرسوخ الذي ذكره هنا. بعد الحافظ بن حجر يا ويل من ينتقد هذا التقسيم، وإلى يومك هذا. مع أن هذا التقسيم إذا نظرت إلى الطواغيت التي تضررت منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الأصول التي طعن بها على السنة لن تجد أخطر من هذا التقسيم. وما هي الفائدة؟ ليس فيها فائدة. وجه من وجوه الترجيح كثرة العدد بس، وهذا بإذن الله سنفصل فيه لما نبدأ فيه. نحن ذكرنا أن المواقد على الحافظ بن حجر أولا في ترتيبه، وهذا يدل على عمق تأثير المنطق عليه. قلنا هذا مأخذ غريب، يعني غريب جدا. ما يتعلق بالمصطلحات وهي كثيرة، وأنه جاء بتعريف وكول المحدثين ما لم يقولوه، قلت هذا هناك جانب يعني يمكن أن يكون صحيحا وجانب لا يتحمله الحافظ ابن حجر. الجانب الذي يمكن أن يكون صحيحا أن تقلد الحافظ ابن حجر في هذه التعريفات وتظن أنه يخبرك عن مصطلحات جميع المحدثين. لا لا، ليش هذا؟ كتب الحافظ ومنها النكت تخبرك أن ما ذكره هنا ترى هذا تلخيص وهذا للمبتدئين. إذن هذا هذا الوجه من المآخذ في نظري ليس مأخذا قويا إذا نظرنا إلى هذه الأوامر. المأخذ الأخير الذي هو إقحام بعض المسائل الأصولية في مصطلح الحديث، هذا مأخذ خطير جدا. هذا قد أضر السنة وأضر بالحديث ولا زال يضر بالسنة ويستغل وتستغل كافة طوائف أهل البدع من هذا التقسيم إلى الآن. هذا المأخذ ذكره بعض مشايخنا الكبار وبعض علمائنا الكبار وبعض من لهم قدم راسخة في هذا العلم ونحن نتطفل عليهم، ذكروا هذا المأخذ ورأوا أنه ليس قويا. وأنا أستغرب من هذا على جلالة هذا الذي ذكر. قال: أي عيب أن تستفيد بعض العلوم من بعض؟ مصطلح الحديث يستفيد من أصول الفقه وأصول الفقه يستفيد، أي عيب في هذا؟ طبعا هناك تداخل في العلوم، مثلا السنة تبحث في أصول الفقه، تبحث في مصطلح الحديث، ولكن من الأصل في هذا الباب؟ المحدثون. ولا عيب أن يأخذ الأصوليون من هذا ما يسد حاجتهم في أبوابهم، ليس هناك عيب. ولكن أن يجعل الأصوليون هم الأصل في هذا الباب، هذا عيب. واضح؟ مثلا المحدث يأتي ويتحكم في اللغة، أليس هذا عيب؟ أنت محدث يستفيد منه. يأتي اللغوي ويستبد ببعض الوصول في مصطلح الحديث، ماذا يقال له؟ إليك عن هذا الفن، ليس هذا فن. واضح يا مشايخ؟ مثاله أنا أذهب إلى نادي المهندسين وأطلب منهم أن أعطيهم درسا مهما في دقائق علم الهندسة، يقبل مني؟ ما يقبل. أنتم تستغربون هذا المثال لأنه واضح، وهنا ترى أخطر. لماذا؟ لأن هذا المنهج سيطبق على أغلب الأحاديث، وبالتالي سيكون حكم هذه الأحاديث مختلفا. أحاديث الصحيحين مثلا لأنها أخبار أحاد هي ظني، ما هو هذا الحكم؟ هل هذا من المحدثين؟ لا، ليس من المحدثين. هل هذا من الأصولين القدامى؟ الشافعي الذي ألف كتابه الرسالة للدفاع عن السنة، هل هذا منهم؟ ليس منهم. إذن ممن؟ من جهة أخرى غير مأمونة على هذا الفن. فذكر هذا الذي أشير إليه وهو أحد المشايخ الفضلاء، ذكر أي عيب في هذا، هو العيب. انقلبت الموازين هنا. هذا أولا، مجرد جعل هذه الفئة أصلا هنا، يعني جعل الوصولين أصلا أو لا يأخذ، هذا عيب حتى ولو كان صحيحا. فكيف إذا كان ما يأخذه المحدث منه يخالف مبادئ العقيدة، لا أقول مبادئ الحديث، هنا مأمن الخطر. ثم ذكر أن أوائل الأصوليين كانوا محدثين وكانوا أصوليين، ومثل بالإمام الشافعي. نحن لا نتحدث هنا عن الإمام الشافعي، نحن نتحدث عن المتأخرين الذين قسموا هذا التقسيم. وهل تجد هذا التقسيم عند الإمام الشافعي؟ وبالتالي التمثيل غير، وأن تبرئ لمسألة تختلف. وأنا كما قلت أنا أستغرب من بعض من يبرر هذا الخطأ الغائر الذي نعاني منه إلى الآن وسنعاني منه ما دام هذا التقسيم، سنعاني منه. ذكر أيضا أن كثيرا من الأئمة أمثال شيخ الإسلام وابن القيم ومشايخنا الكبار ابن باز والشيخ الألباني ذكروا المتواتر وذكروا ذكروا هذا، ولكن ما هو المتواتر عند شيخ الإسلام؟ المتواتر عند شيخ الإسلام ما أفاد اليقين، سواء بالعدد وسواء بعوامل الخبر نفسه هو متواتر، وبالتالي قد يكون حديثا يكون من الآحاد على مصطلح الأصوليين ومصطلح مصطلح الحديث، وهو متواتر عند هذا هو الصحيح. التواتر له أسباب منها العدد، أما حصر التواتر في العدد هذا هو الخطأ. أنا ذكرت هذا حتى نكون على دراية من أهمية هذا الكتاب، وكما قلنا هذا الكتاب إذا نظرت في كتب مصطلح الحديث وأردت أن تقف على كتاب مرتب ترتيبا جيدا ودقيقا وعميقا فلن تجد أفضل من هذا الكتاب. مع ذلك في هذا الكتاب ترسيخ لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض من كتب في هذا، بدأ من الخطيب، طبعا أول من بدأ في هذه السلسلة هو الخطيب البغدادي رحمه الله، ثم بعد ذلك ابن الصلاح رحمه الله، ولكن هذا الأثر لم يكن واضحا فيهم، ولكن عند المتأخرين الأثر واضح. هذه مجمل المآخذ على كتاب الحافظ الأصل والشرح. قرأت المقدمة، تفضل.
الحمد لله. قال رحمه الله: بسم الله، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة شيخ الإسلام وعلم الرحلة شيخ الإسلام وعلم الأعلام شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي بابن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر فسح الله تعالى في مدته وأعاد على المسلمين من بركته آمين. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابه كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو الحفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها.
هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر هو ما يسمى الآن في البحوث ذكر المصادر السابقة. ذكر الحافظ بن حجر هنا أهم الكتب التي ألفت، وليست هذه هي التي ألفت في هذه الفترة، هناك كتب أخرى، ولكن أهم الكتب التي ألفت في هذا هي هذه الكتب. كلامه هنا: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، هذا يدل على أنه يتحدث هنا عن كتب مستقلة مصنفة في المصطلح، فلذلك لا يستدرك عليه بتلك البحوث التي نجدها قبل هذه الكتب، مقدمة الإمام مسلم لصحيحه هي في مصطلح الحديث، كتاب العلل الذي ذكره الإمام الترمذي في نهاية جامعه هذا في مصطلح الحديث، وكذلك بعض الكتب التي لها مقدمات هي كلها في مصطلح الحديث، ولكن هو هنا يقول: فإن التصانيف في اصطلاح الحديث. إذن هو يتحدث عن مرحلة ثانية، المرحلة الأولى لم يتحدث عنها. هذه المرحلة نجد مصطلحات المحدثين مبثوثة في ثنايا كتبهم، إما في مقدماتهم وإما، وهذا هو الغالب، وإما في الخاتمة كما هو الحال في كتاب العلل للإمام الترمذي. تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأولى التي لم يشير إليها الحافظ بن حجر، أو أشار إليها بقوله فإن التصانيف. المرحلة هذه التي أشار إليها هذه تعتبر المرحلة الثانية، وأول من ألف في هذا كتابا في مصطلح الحديث هو الرامة هرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي. أيضا تلك الكتب التي هي يعني فيها بحوث في مصطلح الحديث، ولكنها ليست
في مصطلح الحديث فقط كالرسالة الإمام الشافعي، يعني قلت هذه مرحلة متقدمة. الرامة هرمزي توفي سنة 360، يقول الذهبي عن كتابه: ما أحسنه من كتاب. وهذا الكتاب لعالم عرف باللغة أكثر من الحديث، هو معروف لغويا أكثر من كونه معروفا بالحديث، ولكنه محدث، وكتابه على نفس المحدثين، وهو عمد في بابه. جاء بعده الحافظ الحاكم النيسابوري، توفي سنة 405، ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب نقده. طبعا الكتاب الأول قال عنه الحافظ أنه لم يستكمل، وهذا طبيعي جدا لأنه أول كتاب ألف في هذا، فطبيعي جدا أن يكون فيه هذا النقص. كتاب الحاكم أبي عبد الله النيسابوري معرفة علوم الحديث وهو مطبوع، والأول أيضا مطبوع، يقول عنه الحافظ أنه لم يهذب ولم يرتب، أو لم يهذب ولم يرتب. هذا أيضا يعني طبعا هو يقول أنه وقع عنده تداخل في الموضوعات، هذا أيضا طبيعي، أراه طبيعيا، لأن هذه المرحلة اهتم فيها العلماء بذكر المسائل. أما الترتيب فكلما تأخر الزمن يكون الترتيب أدق بالنظر إلى الكتب المؤلفة في هذا الفن مما ألفه المتقدمون. فيريد أن يقول الحافظ ما يتعلق بالإسناد المفروض يكون مفصولا ومستقلا، ما يتعلق بالمتن يكون كذلك، وحصل تداخل فيما كتبه الحافظ الحاكم. ثم جاء تلميذ الحاكم أبو نعيم الأصبهاني، صاحب الحلية وصاحب المستخرج على صحيح البخاري، فعمل مستخرجا على كتاب شيخه الذي هو معرفة علوم الحديث، والحاكم شيخه، علم مستخرجا، وأيضا نقده الحافظ ابن حجر أن هناك أشياء قد تلاحظ وأشياء ينبغي أن تستدرك وأنها لم تستدرك. بعد ذلك جاء تلميذ الأخير اللي هو أبو نعيم، تلميذه أبو نعيم توفي سنة 430، جاء تلميذه أبو بكر الخطيب. أبو بكر الخطيب هو كما قال الحافظ هنا، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي توفي سنة 463، هو يلقب بحافظ المشرق، وفي نفس الفترة كان الحافظ ابن عبد البر وهو حافظ المغرب، ومن الغريب أنهما توفيا في سنة واحدة، ابن عبد البر في المغرب وأبو الخطيب في المشرق، كلاهما توفي سنة 463. يقول: فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آداب، يعني آداب الرواية، في آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والشامل، وكلها مطبوعة. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، ابن نقطة له كتب منها التقييد ومنها الإكمال، تكملة الإكمال. قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وهذا هو الواقع فعلا، كل من ألف بعده فعلا هو من أهم مصادره كتب الخطيب. هذه مرحلة عند الخطيب تبدأ هذه الخطورة التي أشرت إليها. عند الخطيب، النقل عن الأصوليين هذا بدأ عند الخطيب. يقول: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي رياض. القاضي رياض مغربي، توفي سنة 560، لا أذكر، ألف كتابا لطيفا سماه الإلماع، هو مطبوع. وأبو حفص الميانجي ألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وقد انتقد الحافظ بن حجر على ذكر الميانجي هذا، لأن كتابه كما ذكر الشيخ الألباني كتاب مختصر وليس فيه فائدة، كتاب غريب، وسيذكره الحافظ في مبحثه الغريب وسينتقد ما ذكره. واستظهر بعض من شرح الكتاب أن الحافظ بن حجر لم يطلع على الكتاب، ولكن انتقاده له في مبحث الغريب يدل على اطلاعه، والله أعلم. وأنا أستظهر أيضا أنه لم يطلع، ورأيه قد يكون نقله بعض الناس. وكما قلت، كل ما ذكره الحافظ هنا كله صحيح باستثناء هذا، يعني هو ليس كتابا، لا يمثل شيء، كتاب مختصر مطبوع في صفحات، والذي يقرأ يعرف أن الرجل ليس متخصصا في الحديث، وذكره والله أعلم. المهم، هذه الكتب التي ذكرها الحافظ بن حجر تمثل المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الكتب المسندة أو الكتب المصنفة المستقلة التي ذكرها هنا. المرحلة الثانية هي هذه المرحلة. المرحلة الثالثة سيذكرها في شكل مقدمة ابن الصلاح، والمرحلة التي بعدها يمثلها كتابه الذي هو نزهة النظر وأصله نخبة الفكر.
قال رحمه الله: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها ورمى إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر.
نعم، هذا الكتاب وهو مقدمة الصلاة، معروف بمقدمة الصلاة ومعروف بمعرفة علوم الحديث، وهو بالاسم الأول أشهر بهذا الاسم ذكره الملا علي قاري وغيره. وأما معرفة علوم الحديث، هذا الاسم هو الذي أثبت في كثير من المخطوطات للكتاب. المهم، هذا الكتاب يمثل مرحلة بذاتها، ولا زال أثره إلى الآن. حتى الكتب التي ألفت بعد نزهة النظر، لكونها مرتبطة ببعض المتون المرتبطة بأصل المقدمة، هي على نسق هذا الكتاب. والكتاب كما ذكر الحافظ هنا هذب فنونه، يعني فعلا الذي يقرأ كتاب المقدمة يجد كيف أنه تعب في تهذيب هذا فنون هذا العلم. والتقصير الذي حصل منه أشار إليه الحافظ بن حجر،
وأملاه شيئا بعد شيء. كان رحمه الله يكتب في مثلا في الحسن يكتب ويلخص ما يتعلق بالحسن، ثم يعرضه على طلابه ويأخذونه إملاء، ثم يأتي إلى مبحث ثم يأتي إلى مبحث وهكذا. ويبدو أنه لم يتفرغ لترتيبه الترتيب النهائي، لذلك تجد أن ترتيبه داخل المباحث دقيق، ولكن ترتيبه من حيث الترتيب العام فيه هذا الخلل الذي ذكره الحافظ ابن حجر. أيضا الحافظ ابن حجر يمهد لكتابه، وكتابه يتميز بالترتيب، فلذلك يذكر هذا الخلل في ويشير إلى هذا في الكتب التي سبقت كتابه وأكرمه صحيح. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. هذا التبرير من الحافظ لما حصل من شيء من الخلل في ترتيب مقدمة ابن صلاح، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. هذا فيه بيان لأهم مصادر مقدمة ابن صلاح. مصادر مقدمة ابن صلاح كل من تقدمه من المحدثين نقل عنهم، سواء من الكتب المسندة المستقلة وسواء من المقدمات، ولكن أهم مصادره كتب الخطيب. فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. هذا الوصف الدقيق من الحافظ للمقدمة. هذا من يقرأ المقدمة يجد هذا الوصف منطبقا عليه، فعلا كتاب من الكتب العظيمة لا يستغني عنه طلاب العلم. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، عكفوا عليه الركوف هو الإقامة الدائمة على شيء، يعني عكفوا عليه مستفيدين وساروا بسيره أي بترتيبه. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. أما المعارضون فأغلب المعارضة تجدونها في كتب التي في الكتب التي عرفت بالتنكيد، وأشهرها النكت للعراقي، يجدون فيها هذه المعارضات. أما الاستدراك فهذا تجده أيضا فيما ألفه العراقي من المتن ثم النظم ثم الشرح، وكذلك ما ألفه السخاوي فتح المغيث شرح ألفية العراقي، ففيها استدراك لمسائل كثيرة على مقدمة مصر. أما الناظم فممن نظمه أحد تلاميذه، وهو قد نظمه في عصر الحافظ بن حجر، نظمه والحافظ بن حجر حي. أما المختصرون فهم كثر، وأنا أعطيكم ملخص لهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر. أغلب ما كتب على المقدمة تنقسم، أغلب الجهود تنقسم إلى ثلاث أقسام. أولا التنكيد، وأشهر هذه الكتب كتاب الزركشي ثم العراقي ثم تلميذه ابن حجر، ثم الاختصار. أول من اختصره أو هذا الذي طلعت عليه هو النووي، اختصره في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، ثم لخصه، يعني هذا مختصر، اختصره في كتاب آخر اسمه التقريب، والتقريب هو الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي. ثم بعد ذلك لخصه ابن كثير. ابن كثير توفي سنة 774، والنووي توفي سنة 600 وكم بعد ولادة الشيخ الإسلام أظن بعشر سنوات 67 تأكد طيب ابن كثير ألف كتابه اختصار علوم الحديث هو أيضا مختصر للمقدمة بعد ذلك جاء العراقي وهو شيخ الحافظ بن حجر ألف كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح هذا تلخيص لمقدمة الصلاة لخصه الذهبي في كتابه الموقظة الموقظة للذهبي مختصر لكتاب الاقتراح وهو مختصر لكتاب المقدمة أما النظم نظمه العراقي في الألفية ثم شرحه ونظمه أيضا السيوطي وشرح العراقي ألفيته وكذلك شرحه أيضا تلميذ الحافظ بن حجر السخاوي في كتابه فتح المغيث وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزا الله الشيخ على ما قدم وفاد